الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الجنايات في قول المصنف رحمه الله: باب حد الزنا. باب حد الزنا. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويكلأنا برعايته ويحفظ لنا عوراتنا. هذه الحدود شرعها الله تبارك وتعالى منعا للفساد، وهو الحكيم الخبير جل في علاه. وربما يرى بعض الناس أن بعض الحدود غليظة، لكنه يغفل أنها لو لم تكن غليظة لما كان الناس ينزجرون عنها. فنبدأ على بركة الله فيما ذكره صاحب منار السبيل في شرح الدليل في حد الزنا، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وأجمعوا على تحريمه لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه.
الزنا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب، ومرتبتها في كبائر الذنوب بعد القتل، كما ذكر ونقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله نصاً. وإنما كان الزنا من أعظم الكبائر بعد القتل لثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه ارتكاب لأمر محرم، فيكون متعلقاً بحق الله جل وعلا، فإن الله حرم الزنا. وإن سماها الناس حرية شخصية، لكن تسمياتهم لا تغير الواقع الشرعي. والوجه الثاني أن الزنا فيه تعد على أعراض الناس، فإن الزاني يتعدى على عرض فلان، وهو لا يرضى ذلك إن كان سوي النفس لزوجه ولا لبنته ولا لأخته ولا لأمه، بل ولا لعمته ولا لخالته، فكيف يرضاها لبنات الناس ونسائهم؟ والوجه الثالث أن الزنا طريقة فاسدة لإشباع ورغبة وشهوة لحظة وساعة. وقد شرع الله جل وعلا طرقا شرعية لإشباع هذه الشهوة الحيوانية البهيمية، وهي الزواج. فإذا لم يمكن فالتسري، فإذا لم يوجد فالصيام. إذن ليس للزاني أو الزنا أي تبرير مهما كان قوله. ومن الحكم العظيمة في تحريم الزنا حفظ العورات والأعراض من جهة، وحفظ الأنساب من جهة أخرى، وحفظ الشهامة والرجولة والعفة من جهة ثالثة. فهذه ثلاث جهات يغبطكم عليها أهل الشرق والغرب، فإنهم قد فقدوا هذه المعاني الثلاث. فتجد الرجل في بيته لا يملك رجولة، يدخل الرجل الأجنبي إلى بيته وينام مع ابنته ولا يستطيع أن يقول له أو لها شيء، وربما أن المرأة تنجب ابنا بالحرام ثم ينسبه إليه، فتضيع الأعراض وتضيع العفة، وحينئذ يحصل الخلط عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، لحديث عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد في الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزله الله تعالى. فالرجم حق.
يعني كلام عمر رضي الله عنه واضح أن آية الرجم كانت آية تتلى ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، ولهذا قال: فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، أي ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وهذه الفريضة المنزلة باقية حكمها بالسنة النبوية المتواترة، ولم ينكر أحد حد الزنا وأن الزاني المحصن أو المحصنة يجب رجمه حتى الموت، لم ينكر ذلك إلا شرذمة من الخوارج قديما، وبعض العلمانيين والليبراليين المنتسبين إلى الإسلام حديثا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة.
إذا أحصن، يعني حصل له الإحصان، وبأي شيء يحصل الإحصان سيأتي. فأنت تقول: فلان أحصن أي بالزواج، وفلان محصن أي بالزواج. إذن المحصن هو الرجل المتزوج، والمحصنة هي المرأة المتزوجة. نعم. فالرجم حق.
فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت به البينة، أو كان حبل،
أو كان الحبل. الحبل على وزن الحمل ومعناه. الحبل على وزن الحبل ومعناه. تقول: امرأة حبلى وامرأة حامل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه.
حديث عمر مرفوع حكما، وفيه تنصيص على أن المحصن من الرجال والنساء إذا زنى أحدهم فإنه يرجم حتى الموت، لكن كيف يكون إثبات الزنا في حقه؟ بأحد ثلاث طرق. طريقان خاصان، طريقان عامان وطريق خاص. أما الطريقان العامان للرجال والنساء: البينة أو الاعتراف، وسيأتي بيان معنى البينة أو الاعتراف. والطريق الثالث خاص بالنساء وهو الحبل، كون المرأة تحمل بغياب زوجها أو تحمل ولا زوج لها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، ورجم الخلفاء بعده.
إذن رجم رجلا ورجم امرأة، وكان ماعز متزوجا، والغامدية كانت ذات بعل، فلما اعترف وقع الاعتراف من كل واحد منهما على حدة، والواقعتان متنوعتان ليست واقعة واحدة، ورجم الخلفاء بعده، وهذا أيضا ثابت بالإجماع لا نعلم فيه خلافه. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهل يجلد قبله على روايتين إحداهما يجب للآية؟ وعن علي رضي الله عنه أنه ضرب سراخة،
نعم سراخة اسم رجل،
أنه ضرب سراخة يوم الخميس ورجمها،
اسم امرأة عفوا، نعم،
ورجمها يوم الجمعة، فقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وفي حديث عبادة: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم غيره. والثانية: لا جلد عليه، لما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وقال لأنيس: فإن اعترفت فارجمها، ولو وجب الجلد لأمر به. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، وعمر رجم ولم يجلد، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم.
هذه المسألة، يعني كون المحصن أو المحصنة إذا ثبت الزنا في حقهما أو في حقه أنه يرجم حتى الموت، هذا بالإجماع لم يقع فيه الخلاف، وإنما الخلاف هل يجلد قبل الرجم أو لا يجلد. فذهب علي رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجلد أولا 100 جلدة ثم يرجم حتى الموت، لكن الصحيح الذي عليه جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، أنه لا يجمع بين الحدين الرجم والجلد، وأن ما فعله علي رضي الله عنه إنما هو اجتهاد منه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه ماعزا وفي رجمه الغامدية، وفعل عمر رضي الله تعالى عنه بعده في خلافته، والخلفاء والأمراء، وفعل عثمان، كل ذلك دليل على أنه لا يجمع بين الأمرين. ثم إن حديث عبادة نص: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، أن هذا كان متقدم. إذن كان هذا حديث متقدم، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجلد ورجم، علمنا أن الجلد ترك وأن الرجم عمل به في حق المحصن. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كونه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية، هذا متأخر، فإن رجم ماعز إنما كان بعد غزوة تبوك، وهذا دليل واضح على أنه لا يجمع بين الأمرين. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، حديث متأخر، فدل على أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجلد، أنه يرجم ولا يجلد المحصن، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. فإن كان غير محصن، رجل غير محصن أو امرأة غير محصن، فإنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، ومن ليس بمحصن فإنه لا يجوز أن يرجم، والمحصن هو، نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، لأنه ليس بنكاح في الشرع، وهما حران مكلفان، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه، لحديث: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. ولا يكون ثيبا إلا بذلك، ولأن الإحصان كمال، فيشترط أن يكون في حال الكمال، وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كانا بالصفات المتقدمة حال الوطء، ولا يشترط الإسلام في الإحصان، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما، متفق عليه، ولا خلاف بين أهل العلم في أهل.
يعني المحصن هو من تزوج زواجا صحيحا، ولا يكفي مجرد العقد، بل لا بد أن يكون بعد الزواج قد دخل على زوجته ووطئها، فهذا هو المحصن. إذن لا بد أن يكون الزواج صحيحا، ولا بد أن يكون الوطء حاصلا منه. فإن كان الزواج باطلا، كما لو أنه تزوج امرأة ثم تبين بعد وطئه لها أنها أخته من الرضاع، هذا عقد باطل. أو كان فاسدا، الفاسدا كأن يتزوج امرأة بلا ولي ثم يطأها، فهذا نكاح فاسد عند الجمهور. فهذا النكاح الباطل أو الفاسد صاحبه لا يسمى محصنا. إذن لا بد أن يكون العقد صحيحا، النكاح صحيحا، لا باطلا ولا فاسدا، لا باطل ولا فاسد. وهما أي الزوجين، أي الزوجان، حران مكلفان. فلو كان أحدهما حرا والآخر عبدا، أو كان أحدهما عاقلا والآخر مجنونا، أو كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، فلا يحصل الإحصان. إذن معنى الإحصان هو أن يحصل الزواج الصحيح مع الوطء من حرين بين حرين مكلفين، ونفس الشروط منطبقة على المرأة. نعم. ولا يشترط الإسلام، فلو أن يهوديا ذميا زنى وكان حرا مكلفا بعقد صحيح عندهم، فإنه يقام عليه الحد.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطئ الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا، ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه.
هذه مسألة أيضا مهمة تابعة للأول. لم يختلف أهل العلم، كما نقل ذلك ابن المنذر وغيره، لم يختلف أهل العلم أن الزنا بوطء شبهة، أن الزنا أو وطء الشبهة أو كان تسري، قد تسرى، أن هذا لا يحصل به الإحصان. فلو أن رجلا زنى ثم زنى ثم جاء يعترف وقال أنا محصن، كيف أنت محصن؟ قال لأني زنيت قبل، فهذا لا يسمى إحصان. لو أنه وطئ بشبهة لا يسمى محصنا، الوطء بشبهة كأن يعقد على امرأة فتزف إليه امرأة أخرى فيطأها ويظنها زوجته وليست هي زوجته، هذا وطء بشبهة يسمى. وهكذا لو تسرى من أمة زوجته أو من أمة أبيه أو من أمة أخيه، فهذا لا يسمى محصنا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة،
جلد
مئة جلدة، بلا خلاف لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وحديث عبادة مرفوعا: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، رواه مسلم.
يعني إذا كان الزنا قد وقع من رجل غير محصن أو امرأة غير محصنة، فإنه يجلد مئة جلدة بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. إذن جلد مئة لا خلاف. أما التغريب الذي جاء في حديث عبادة وهو حديث المتقدم كما قلنا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وغرب عاما لما سبق. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب إلى مسافة القصر، لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه. قاله في الكافي. فقال: وحيث رأى الإمام زيادة في المسافة فله ذلك، لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام والعراق، وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز، لأن مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد، والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها إلى الاجتهاد انتهى. وتغرب امرأة مع محرم لعموم نهيها عن السفر بلا محرم، وعليها أجرته، ويغرب غريب إلى غير وطنه.
هذه مسألة مهمة، وهي التغريب عند من يقول به، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية، أن غير المحصن يغرب عاما. كونه يغرب عاما هذا منصوص حديث عبادة، وتغريب عام لم يقع فيه الخلاف بين القائلين بالتغريب. لكن إلى أين يغرب؟ يغرب إلى مسافة القصر، هذا أقل شيء. إذا زاد عن مسافة القصر لا بأس بذلك، لفعل عمر غرب إلى الكوفة والعراق، هذا أمر مباح. ما الحكمة من التغريب؟ الحكمة من التغريب حتى لا يعير الرجل بأنه فعل الزنا، فيبعد عن المكان الذي فعل فيه الزنا، وحتى لا يعير أهله وجماعته، كلما رأوا يقول: إيه هذا من عائلة فلان زنى، إيه هذا من عائلة، هذه من عائلة فلان زنت. هذا هو المقصود. إذن حكمة عظيمة في التغريب. نعم. المرأة لا تغرب إلا مع محرم، لا تغرب إلا مع محرم، يتبرع أحد محارمها بالتغريب معها، ويكون نفقة المحرم عليها في مالها، فإن لم يكن لها مال فيكون نفقة التغريب المحرم إذا لم يوجد من يتبرع من أهلها فعلى بيت مال المسلمين. طيب إذا كان الرجل غريبا فإلى أين يغرب؟ هذه مسألة أخرى. يعني رجل جاء إلى المدينة وسكن، هو ليس من أهل المدينة، فإلى أين يغرب؟ لا يغرب إلى وطنه، وإنما يغرب إلى بلد آخر غير المدينة. فلو كان الرجل كوفيا وسكن المدينة ووقع منه الزنا في المدينة فلا يغرب إلى الكوفة، وإنما يغرب إلى مكان آخر غريب عن وطنه، لأن من معاني التغريب حتى يحس بالغربة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن زنى الرقيق جلد خمسين جلدة بكرا كان أو ثيبا، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة، فينصرف التنصيف إليه دون غيره، والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 في الزنا. رواه مالك. ولا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده دونه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد وقد سبق.
هذه مسألة في حكم زنا العبيد والإماء، كيف تقام عليهم الحدود. بالنسبة للرقيق، عبدا كان وأما، إذا وقع منهم الزنا فيجلدون 50 بالاتفاق، يجلدون 50 سواء كان محصنا أو غير محصن. طيب كيف نقول محصن وغير محصن؟ هو رقيق، وإحنا قلنا في المحصن من شرط كونه محصن أن لا يكون رقيقا، إذا لا يتصور الإحصان في الرقيق، ولهذا لا يتصور إيش الرجل. هذا التعليل الصحيح. التعليل الصحيح لو قال لك قائل لماذا لا نرجم العبد أو الأمة، تقول لأن الإحصان غير متصور منه مع كونه عبدا أو أمة، لأن حتى لو تزوج فهو عبد، والعبد لا يحصل له الإحصان، لابد أن يكون حرا. وأما تعليل بعض الفقهاء بأنه لا يرجم لأن رجمه إهلاك لمال سيدي، هذا التعليل فيه نظر، هذا التعليل فيه نظر، لأن حتى الجلد 50 جلدة فيه يعني نوع تلف لمال السيد. والحديث عبد الله ابن عياش واضح، أمرني عمر في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا، والآية واضحة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب من سورة النساء، وهي نازلة قبل وهي نازلة بعد آية الزنا. نعم. ولا يغرب أي العبد أو الأمة إذا وقع منهم الزنا، لأن في تغريبه أو تغريبها إضرار بالسيد، لا يستطيع أن يحصل خدمته منها أو منه. ثم قلنا إن الحكمة من التغريب ما هو؟ حتى لا يعير أهله وعشيرته، وهذا عبدنا وأمه ليس له أهل ولا عشيرة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وإن زنى الذمي بمسلمة قتل، نص عليه لانتفاض عهده ولما روي عن عمر رضي الله عنه وتقدم في الجهاد.
هذه مسألة أخرى، لو أن الذمي اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي يعيش في بلاد المسلمين بعهد أو أمان أو ذمة إذا زنى بمسلمة قتل، لماذا لا ينظر إلى كونه محصن أو غير محصن؟ يقتل مباشرة ولا يرجع، يقتل بحد السيف عند الحنابلة، نص عليه الإمام أحمد. لماذا يقتل؟ ليس لكونه زنى فحسب، بل لكونه نقض العهد لانتقاض بنقطتين أحسن لانتقاض عهده بفعله هذه. فالأصل أن الذمي والمعاهد متى ما نقض العهد فينظر بأي شيء نقض العهد، فإن كان نقض العهد بالقتل يقتل، بالزنا يقتل، بالزنا بمسلمة يقتل، إن كان نقض العهد بغير ذلك فينبذ إليه عهده ويؤمر بالخروج أو بالقتل. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وإن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا، لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم بأحكامنا.
هذه المسألة لو كيف يتصور أن الحربي يزني؟ يعني لو أن حربيا الكفار الحربيون دخلوا بلاد المسلمين فوقع من بعضهم الزنا بالمسلمات، فهل يقام عليهم الحد لو أسروا؟ الجواب لا تقام عليهم الحدود، لأنهم حربيون، والحربيون وأسراهم لهم أحكام الحربيين ولا تنطبق عليهم الحدود، بخلاف الذمي والمعاهد، فإن الذمي المعاهد والمستأمن قد التزم أحكام الإسلام ببقائه في دار الإسلام، أما الحربي فلا. لذلك لو أن الأسير الكافر إذا مسك وهو قد زنى فينظر فيه المصلح، يمكن أن يفك أسره بفكاك أسر المسلمين ولا ينظر إلى كونه قتل، ويمكن أن يقتل لأجل إعمال التخويف في الكفار، ويمكن أن يترك في مقابل شيء من المال، أو يترك بالمن بلا شيء. نعم.
أسأل الله. قال رحمه الله تعالى وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، في حديث أبي هريرة رضي الله لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهم رضي الله عنهما في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدي أنيس على مرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. رواه الجماعة. ومن زنى،
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، لو زنى المحصن بغير المحصن، يعني زنى المحصن بغير المحصن، فلكل حده، مثل ما حصل أن هذا الرجل الذي ابنه عمل عسيفا يعني أجيرا عند الآخر فزنى بامرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على ابنك جلد 100، لأنه لم يكن محصنا، وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، لأنها محصنة. هذه المسألة أيضا مهمة. مسألة أخرى: لو أن رجلا مسلما زنى بيهودية أو نصرانية أو مجوسية ذمية أو معاهدة أو مستأمنة، وكان الرجل محصنا، فهل يرجم؟ الجواب: يرجم. لماذا يرجم؟ لأن كونها كافرة لا يعني أنه لم يزني، الزنا متصور وهو محصن، فلا علاقة لكون المزني بها ذمية أو معاهدة أو مستأمنة. هذه مسألة واضحة. وبعض السفلة الفسقة الفجرة الذين يسوغون لأنفسهم يقولون إن هؤلاء إماء الكفار، ويجوز التسري بالكفار ويفعل الفاحشة معها بهذا التسويف، ووالله إن هذا لأشد من كونه يزني، لأنه يغير حكم الله بهواه ويزني، فحصل له الإثم من جهتين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن زنى ببهيمة عزر ولا حد عليه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول مالك والشافعي، لأنه لم يصح فيه نص ولا حرمة له، والنفوس تعافه. وعنه عليه الحد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وضعفه الطحاوي. وفي وجوب قتلها روايتان، وكره أحمد أكل لحمها.
هذه مسألة أخرى، وهي لو وقع الزنا من إنسان ببهيمة، يعني زنى رجل ببهيمة أو زنت امرأة ببهيمة، فماذا يكون عليه الحكم؟ الذي عليه المذهب عند المالكية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة أنه لا حد عليه، لكن يعزر. ما معنى يعزر؟ يعزر أي بمعنى يسجن، يضرب دون الحد، لكن لا يقتل حتى لو كان محصنا، ولا يجلد 100 جلدة حتى لو كان غير محصن، لكن يعزر. والحقيقة أنه ليس عندهم دليل نصي، وإنما عندهم تعليلات نصية. والقول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه الحنفية، أن من وقع على بهيمة فإنه يقتل وتقتل البهيمة. لماذا يقتل؟ لأنه قد خالف الفطرة، فإن شهوته شهوة فاسدة، ما هو فقط مجرد زنا، لا، أصبحت نفسه دنية، ولذلك استحق القتل. ولوجود النص حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي وصححه، هذا الحديث حجة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة وهي نكرة تهم أي نوع من أنواع البائم فاقتلوه واقتلوا البهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة. اقتلوه واضح، لأنه قد انتكست فطرته فأصبح مثل الحيوانات، وما دام أصبح حيوانا فإنه يستحق القتل. لكن ما جزاء البهيمة؟ لماذا يقتل ويكون فيه تلف؟ قد يكون تكون البهيمة مثلا للناس، نعجة للناس، أتان للناس، حصان للناس، مثلا كلبة للناس، لماذا نتلف أموال الناس؟ فالجواب: حتى لا تسوغ للنفوس الأخرى هذا الفعل. وقيل لأن البهائم إذا فعل بها كذلك فإنها تتعود. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث نص في وجوب قتله وقتلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو تلوط بغلام لزمه الحد، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وعنه حده الرجم بكل حال، لأنه إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في الكيفية قاله في الشرح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه الخمسة إلا النسائي. وفي حد من وقع على ذات محرمة بعقد.
انتهى الكلام، لأن قوله: وفي حد من وقع على ذات محرم بعقد أو غيره، رواية، هذه مسألة ثانية. من تلوط بغلام لزمه الحد، طبعا كلمة الغلام هنا ليس مفهوما، إنما من عمل قوم لوط، أو ما يسمى اليوم في العرف بالشذوذ الجنسي، وهم يبون يزينون الاسم، قالوا المثلية. هي ما هي مثلية، هي بهيمية حيوانية، أن يقوم الذكر على الذكر. فمن عمل قوم لوط فإنه يعتبر في حكم الزنا، بغض النظر عن حديث أبي موسى إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، أن الحديث ضعيف، لكنه زنا. لماذا هو زنا؟ لأنه وطء وإلاج. ولذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، المذهب أنه يلزمه الحد، فإن كان محصنا فالرجم، وإن كان غير محصن فالجلد 100. وعنه، أي عن الإمام أحمد، حده الرجم بكل حال. وهذا هو الصواب، أن حد من يعمل عمل قوم لوط الرجم بكل حال، لأنه إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإن اختلفوا في كيفية قتله، في كيفية هل يرجم، هل يلقى من علو، هل يلقى عليه الجدار، اختلفوا في الكيفية، لكنهم اتفقوا على أنه يقتل. نعم.
أحسن الله.
وحديث ابن عباس مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، حديث صحيح، حجة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي حد من وقع على ذات محرمة بعقد أو غيره،
ذات محرمة،
وفي حد من وقع على ذات محرمة بعقد أو غيره، روايتان: إحداهما حد الزنا لعموم الآية والأخبار، والثانية يقتل بكل حال، لما روى البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. حسنه الترمذي. وروى ابن ماجه في سنده مرفوعا: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ولا يجوز الحاكم أن يقيم الحد.
هذه مسألة ثانية، مسألة من وقع على ذات محرمة. من وقع على ذات محرم كأن يعني يزني الرجل بخالته مثلا، أو بزوجة أبيه مثلا، أو بربيبته، أو بأي محرم من محارمه، فماذا يكون الحد؟ الذي هو معتمد في المذهب أن حده حد الزنا، فإن كان محصنا يرجم، إن كان غير محصن يجلد. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقتل بكل حال، حاله كحال اللائط، يقتل بكل حال. لماذا يقتل بكل حال؟ لأنه أتى بجرمين، أحدهما الزنا والآخر الزنا بذات محرم. ولأن حديث البراء: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قوله أضرب عنقه دل أنه ما في رجم، في ضرب العنق معناه حده القتل. وكونه لم يسأل هل الولد كان محصنا أو غير محصن دل أنه يقتل بكل حال. وهذا الحديث حسن، وقد حسنه الترمذي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. وأما حديث ابن ماجه: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، في إسناده مقال، لكن حديث البراء واضح الدلالة.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز الحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
كيف ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد إلا بعلم؟ مسألة ثانية، ما هي مسألة اللي بعدها؟ راح ذهني شيء. نعم، ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. ما معنى بعلمه؟ أي بمعنى أنه هو يعلم أن فلان زاني، فهل يجوز أن يقيم الحد لعلمه هو؟ الجواب: لا، لا بد من البينة أو الاعتراف أو الحبل.
وإن كان ظاهرين بالزنا أو مشهورين بالزنا،
حتى لو كان مشهورا بالزنا، ما دام الحاكم يعلم أن فلان مشهور بالزنا لا يجوز له أن يقيم الحد لشهرته بالزنا أو لعلمه هو. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، في صحيح البخاري وغيره أن هلال بن أمية اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل زوجته، فقال: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي رماه به. لاحظ الآن، فجاءت به على الوجه المكروه، لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما سبق من كتاب الله لأقمت عليها الحد، كتاب الله اللعان، وقد لعنت ما عليها حد. فدل على أن الحاكم ليس له أن يحكم بناء على علمه من حال الرجل حتى يكون هناك بينة، وذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم،
حسن الله. قال رحمه الله تعالى: وشرط وجوب الحد ثلاثة. وشرط وجوب الحد ثلاثة،
أو شروط وجوب الحد ثلاثة، يجوز على الجمع والإفراد. نعم،
حسن الله. أحدها تغيب الحشفة أو قدرها لعدمها في فرج أو دبر لآدمي حي ذكر أو أنثى، لحديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها، فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الأسلمي: فأقبل عليه في الخامسة قال:
أنكتها؟
قال: نعم. قال: كما يغيب
المرود،
كما يغيب
أو المرود، المرود اللي هي عصات الكحل، نعم،
حسنا، كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر. قال: نعم. وفي آخره: فأمر به فرجم. رواه أبو داود والدارقطني.
إذن يشترط لوجوب إقامة الحد ثلاثة أشياء، سواء كان الرجم أو كان الجلد، هذا في الزنا، وهكذا في اللواط، أحدهما تغيب الحشفة أو قدرها لعدمها، والحشفة هو موضع الختان، في فرج أو دبر لآدمي حي. إذن الزنا متصور في قبل أو في دبر، لا فرق بينهما، سواء كان لائطا أو كان زانيا، فإن غيبه في فرج فهو زان، وإن غيبه في دبر كان لائطا. ولا بد في هذا الباب لإقامة البينة من اللفظ الصريح، فلو جاء الرجل يريد أن يعترف يقول: أنا زنيت بفلانة مثلا، فلا يجوز للحاكم مباشرة أن يقيم عليه الحد حتى يسأله سؤالا صريحا عن الوقاع. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالا صريحا، في بعض الروايات أنه كنه، قال: أتيتها كما يأتي الرجل زوجته؟ قال: نعم. وهذا إقرار كافي، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني انتفاء الشبهة، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي. وذكر أنه قد روي موقوفا وأنه أصح.
لا شك أن هذا الأثر الصحيح أنه موقوف على عائشة، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن معنى ادرأوا الحدود بالشبهات أو ادفعوا الحدود بالشبهات المعنى فيه صحيح وعليه أدلة. من هذه الأدلة ما جاء في الصحيحين في قصة ماعز، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اعترف سأل قومه: أفي عقله شيء؟ لماذا يسأل عن عقله؟ لأنه لو كان في عقله شيء لدرأ الحد، واضح؟ فهذا نص في الصحيح، نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة.
القائل هو الترمذي، القائل هو الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى ابن السورة الترمذي رحمه الله، نعم. أحسن.
وقال: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ادفع الحدود ما وجدتم لها مدفعا. رواه ابن ماجه. وقال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات.
ولأجل هذا الشرط نجد أن في كثير من الوقائع ترك إقامة الحد، سواء في زمن عمر أو في زمن عثمان أو في زمن علي، فالمعمول به أن الحد لا يقام إذا وجدت الشبهة، نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث ثبوته إما بقرار أربع مرات، لأن ماعز بن مالك اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة ورده، فقيل له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: لا نعلم إلا خيرا، فأمر به فرجم. روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم: حتى ولو كان الإقرار في مجالس، لأن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس. رواه مسلم والدارقطني.
إذا ثبت الزنا بالإقرار فلا بد أن يقر أربع مرات، سواء في مجلس واحد أو في عدة مجالس، نعم.
ويستمر على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع أو هرب كف عنه. وبه قال مالك والشافعي لقول بريدة: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة. رواه أبو داود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن ماعزا فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه.
يعني لا بد في الإقرار أن يستمر حتى نهاية إقامة الحد، فلو أنه رجع عن إقراره في نصف إقامة الحد، بدأ الرجم فتعور، قال أنا ما زنيت، يترك هو وربه. وهكذا في الجلد، هذا دليل على عدل الإسلام. نعم. إذن في الإقرار لابد من أن يستمر المقر على إقراره حتى نهاية الحد، فلو رجع في أثناء إقامة الحد وجب تركه، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور كمالكية والشافعية والحنابلة. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: أو شهادة أربعة رجال عدول، ويصفونه لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وقوله تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما، فإن كان أحد.
يعني هذه المسألة وهي كيف نثبت الزنا، قلنا يثبت الزنا إما بالبينة، والبينة يعني الشهود، أربعة شهود من الرجال، ولا بد من الرجال، والثاني الاعتراف، والثالث الحبل أو الحمل. طيب إذا كان رجل يزني بامرأة، فهل يجوز للرجال أن ينظروا إليهما حتى يقيموا الشهادة؟ الجواب نعم، هذا يسمى نظر الاضطرار، يجوز النظر إليهما لإقامة الحد عليه. أو شهادة أربعة رجال عدول، فلو عشر نسوة شهدنا لا ينظر إلى شهادتهن. والله قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منك، فلا بد من أربعة. فلو هذه مسألة مهمة، فلو لم يكونوا أربعة فلا يقام عليه الحج، ولم يثبت حسب قراءة للتاريخ على مر الزمان أن أحدا من الخلفاء أقام الحد على رجل أو على امرأة بهذه الطريقة. طيب إذا كانت إقامة الحد حد الزنا بأي طريقة، إما بالاعتراف وإما بالحمل فقط. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف لعدم كمال شهادتهم للآية، ويشترط كونها في مجلس واحد، سواء جاءوا جملة واحدة أو سبق بعض بعضا، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع
وشبل بن معبد
على المغيرة وشعبة بالزنا حدهم حد القذف لما تخلف الرابع زياد فلم يشهد، ولو لم يشترط المجلس لم يجز أن يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس وجب أن يقتل، قاله في الكافي.
هذه مسألة مهمة أيضا، وهي أن لو شهد أربعة أحدهم غير عدل، أو شهدوا ثلاثة، فتقام عليهم حد القذف، وسيأتي بيان حد القذف. وقد شهد عند عمر أبو بكر وهو من الصحابة، ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا، يعني ثلاثة، الرابع تلكأ ولم يشهد وهو زياد، فلما لم يشهد عمر رضي الله عنه قذف الصحابة، قذف أبو بكر وقذف نافع وشبل 80 جلدة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وإن شهد أربعة بزناه بفلانة وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناه صدقوا وحد الأولون فقط صدقوا وحد الأولون فقط دون المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم عليه.
يعني هذه مسألة أخرى مرتبة على إذا كان الشاهد مقدوحا في شهادته، جاء أربعة وقالوا فلان زنى بفلانة، ثم جاء أربعة آخرون قالوا نحن نشهد أن هؤلاء الأربعة هم اللي زنوا بفلانة، فشهادة الأولون مقدوحة بطعن الثانين فيهم، وشهادة الثانين معتبرة لأنه لم يقدح في شهادتهم أحد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: للقذف والزنا، لأنهم شهدوا بزنا لم يثبت فهم قذفة، وثبت عليهم الزنا بشهادة آخرين.
نعم.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء، لأن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت، فسألها عمر فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ فدرى عنها الحد. رواه سعيد. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل، ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشبهة وهي متحققة هنا. وعنه: تحد إذا لم تدع شبهة. اختاره الشيخ
إذا لم تدعي شبهته.
وعنه: تحد إذا لم تدعي شبهة. اختار الشيخ تقي الدين، وعليه يحمل قوله: أو كان الحبل حبل أو كان الحبل أو الاعتراف.
إذا حملت امرأة وهي لا زوج لها ولا سيد، أو حملت امرأة لها زوج وزوجها غائب عنها ولا يمكن الجمع بينه وبينها، فحينئذ هل يقام عليه الحد مطلقا أو لا يقام عليه الحد مطلق؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا وجد من يدعي عليها الزنا ودليله حملها وهي ليس عندها شبهة فإن الحد يقام عليها، أما إذا لم يوجد من يدعي عليها فلا تقام عليه الحد، لأن من شرط الحدود وجود المدعي. وإذا وجد من يدعي عليها وادعت شبهة فإن الحد يدرأ للشبهة، الحدود تدرأ بالشبهات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال فيما أخذنا؟ تفضل يا شيخ. نعم، هذا السؤال وجيه من أخيكم، يقول: هل يعمل بالدي إن إيه كبينة على أنها زانية؟ الجواب: لا، لكن يمكن أن يكون الدي إن إيه دليلا على جواز أن يلاعن الرجل زوجته، فرق بين الأمرين. يعني لا يجوز أن نقيم الحد على المرأة وعلى الرجل لأن الدي إن إيه ماله والدي إن إيه وهي حامل، فلا يجوز أن نقيم الحد بوجود الدي إن إيه، يعني يمكن أن يكون هناك شبهة، ولكن يجوز للرجل أن يلاعن من زوجته مع وجود الدي إن إيه. لا، هذا ما يفهم العربية، هو الذي لا ينبغي، لا يقال فلان لوطي، هذا الذي لا ينبغي، لأن اسم سيدنا لوط عليه السلام والنسبة إليه لوطي، هذا لا يجوز، ولكن يقال فلان عمل اللواط، لأن اللواط كلمة لاط الرجل بمعنى حك شيئا بشيء، هذا في اللغة العربية، فيقال لمن أتى رجلا إنه لائط ولا يقال لوطي. شفت الفرق؟ يقال لائط ولا يقال لوطي، فلان لائط وفلان عمل اللواط، وفلان عمل قوم لوط، ولا يقال عنه لوطي، فلا ينسب إلى لوط عليه السلام. هي مشتقة لغة عربية. لا، هذه مسألة ثانية. لو أن امرأة زنت ولا الزوج ما تبرأ من الولد، يعني مثلا الرجل هنا والمرأة هناك حملت، ينسب إليك ما لم تنفيه أنت. الولد الفراش، فراش فراشك ولا فراش غيرك لا سمح الله، بس الفراش بتاع مين؟ ما لي شغل فيك أنت هنا ولا الفراش فراش مين؟ الرميز قال الولد للفراش، إذن الولد ينسب إلى من عقد على المرأة، الولد ينسب إلى من عقد على المرأة. لا، اللي جاب الفراش، مين اللي جاب الفراش؟ بس، فالولد ينسب إليك، ولا يجوز أن لا ينسب إليك إلا في حالة واحدة، أنك إيش؟ تلاعن، يعني تذهب عند القاضي تقول هذا الحمل ليس لي، أنا كنت مسافر، فتشهد 4 شهادات بالله إنها زانية وأن الولد ليس لك، فحينئذ الولد ينسب إليها. أي طيب، في الحالة هذه لو أنت لاعنت وجاء الزاني اللي زنى بها وقال ده الابني، أنا اللي زنيت، لا يجوز أن ينسب الولد إليه شرعا أبدا، إنما يقال فلان ابن فلانة ولا يقال فلان ابن فلان، لأنه لا ينسب الولد بالزنا إلى أبيه أبدا.
وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.